بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله عز وجل أن يجعلنا دوما وأبدا ممن يجتمع في طاعة الله جل وعلا، وممن يتتبع مجالس الذكر، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نتتبع رياض الجنة حتى ندخل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المجالس شفيعا لنا من ضمن الأعمال الصالحة التي تشفع للعبد يوم القيامة، يوم لقاء الله جل وعلا. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق عدة أحاديث، ومنها أخذنا مباحث، ومنها كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول من يستفتح الجنة ويطرق ويقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة. وكان في الدرس السابق عرض سؤال، وهو أن موسى عليه السلام يكون قد سبق إلى الجنة، والصواب في هذا أنه لا يدل دليل على أن موسى يسبق إلى الجنة، وإنما دلت الأدلة على أن موسى عليه السلام حينما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات: فأكون أول من تنشق عنه الأرض بعد ما يخرج الناس من أجداثهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا بموسى آخذ بالعرش، فلا أدري أبعث قبلي أم أنه ممن استثنى الله عز وجل. ولهذا أجوبة بإذن الله تعالى ستأتي في مضانها، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم وسيأتي بإذن الله تعالى. أما دخول الجنة فهو أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبله أحد بدخول الجنة. وكنا قد وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فقال: فلما قف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث ممن رواه مسلم وانفرد به عن البخاري، فلم يروه البخاري، ورواه أيضا أبو داود رحمة الله تعالى على الجميع. قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ أي أين مآل أبي؟ أين سيصير أبي؟ أو سيكون أبي؟ في الجنة أو في النار؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما قف يعني ولى بقفاه وانصرف، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أول هذه الفوائد أن نقول الحديث دليل على أن من مات على الكفر فهو من أهل النار، ولا تنفعه شفاعة الأقربين. فهذا أبو النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال عنه صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ومع ذلك، مع عظم منزلة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، إلا أن أمور الآخرة وأمور الحساب فهي مما لا ينفع معها شفاعة لكافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. وعليه نقول الحديث دل على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فإن قيل: أليس والد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قبل البعثة؟ أليس هو من أهل الفترة؟ طبعا أهل الفترة هم ممن لم تدركهم الدعوة، وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من هذا القيد: ممن لم تدركه الدعوة. وإذا قيل ممن لم تدركه الدعوة، ليس معناه أنه فقد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به دعوة التوحيد أيا كان. ولذلك أصل اليهود على سبيل المثال أنهم كانوا على دين صحيح حينما آمنوا بموسى عليه السلام، ولم يكن حينئذ إلا موسى عليه السلام نبيا، فمن آمن معه فهو على دين صحيح. ولما جاء عيسى عليه السلام يقال فيه في قومه ما قيل في قوم موسى عليه السلام، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن أدرك محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع التي قبلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لم يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. طيب عندنا الآن والد النبي صلى الله عليه وسلم، هو قطعا لم يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الذين لم يدركوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على صنفين، إما أنهم أدركوا دعوة التوحيد من الأمم السابقة من الأنبياء السابقين، أو أنهم ممن لم يصلهم شريعة ولم يصلهم لم تصلهم الدعوة، فلا يخلو من حالين. طيب لابد أن نبين أهل الفترة، هؤلاء أهل الفترة الذين لم تدركهم دعوة ماذا قال عنهم العلماء؟ اختلف العلماء في مصيرهم. القول الأول قالوا أنهم في النار، استدلوا بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دام أنه مشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له وحينئذ هو مصيره إلى النار، بهذا استدلوا. والقول الثاني قالوا هم معذورون وعليه يدخلون الجنة، واستدلوا بقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يبعث لهم رسول وحينئذ هم معذورون. والقول الثالث أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا جاء له حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أربعة يمتحنون يوم القيامة، وذكر منهم قال رجل مات في فترة. كيف كان يكون امتحانه؟ الله عز وجل يقول لهم ادخلوا النار، فمن أطاع الله عز وجل حينئذ فإنه في الجنة، ومن عصى فإنه في النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، أي أنهم لو دخلوا النار التي أمرهم الله عز وجل أن يدخلوها، هذا امتحان هل يطيعون الله عز وجل أو لا يطيعون. فمن دخل في من أمره الله عز وجل حينئذ كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم أنهم يمتحنون، واختار هذا القول الشيخ باز رحمة الله تعالى عليه. نأتي الآن إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال أنه من أهل الفترة أو أنه يقال ممن أدركته رسالة؟ بهذا قيل وهذا قيل. من أهل العلم من قال أنه ممن أدركته رسالة، أدركته رسالة الأنبياء من قبل، وممن عرف التوحيد وحينئذ لم يؤمن بذلك وحينئذ كان من أهل النار، مثل ورقة بن نوفل لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه جبريل في الغار، جاء إلى خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره فيقول زملوني زملوني، وفي لفظ دثروني دثروني، فقال والله لقد خشيت على نفسي. تقول له خديجة رضي الله عنها تقول كلا والله إنك لا تصل الرحم وتطعم الملهوف، إلى أن قالت ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، لأن ورقة بن نوفل كان عنده علم، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه في الغار قال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وإن يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فورقة لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان على عقيدة التوحيد، كان على عقيدة التوحيد. مثله زيد ابن نوفل، زيد الخير يسمى زيد الخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بخير ويقول، وقصته ستأتي بإذن الله تعالى هي في صحيح البخاري من فرد به البخاري، أنه كان يبحث عن الدين فجاء إلى راهب من رهبان أو إلى عالم من علماء اليهود وقال له قل لي عن دينكم لعلي أن أدين دينكم. فقال له اليهودي: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أخذ بنصيبي من لعنة الله؟ والله ما أفر إلا من لعنة الله، وأنا أستطيع، دلني على غيره. فقال له: لا أراه إلا الحنيف. قال زيد: ومن حنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فخرج من عنده وجاء إلى راهب من رهبان النصارى وقال له: دلني على دينكم لعلي أن أدين دينكم. قال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أخذ بنصيبي من غضب الله؟ والله ما أفر إلا من لعنة الله ومن غضب الله. ويقول هذا كلام فطرة، دلني على غيره. فيقول له: لا أراه إلا الحنيف. فقال له: وما الحنيف؟ قال: ملة إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم مشى وصعد جبلا وقال: اللهم إني على ملة إبراهيم، وما تعالى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترحم عليه ويشهد له بالجنة، ومع ذلك لم يدرك. هذان المثالان يدلان على أن من كان من أهل الفترة وأدركته دعوة التوحيد ثم لم يؤمن فهو أقيمت عليه الحجة حينئذ، ومن كان من أهل الفترة وجاءته دعوة التوحيد فآمن بدعوة التوحيد فإنه حينئذ نجا وكان من أهل الجنة، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لزيد وورقة. نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته دعوة التوحيد كما أدركت ورقة وأدركت زيد، وحينئذ لم يؤمن، وحينئذ كان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. والقول الثاني قالوا أنه هذا مما أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيمتحن يوم القيامة ولن يجيب، وحينئذ يكون من أهل النار. هذان أبرز الأجوبة، وقيل غير ذلك لكنها ضعيفة. منهم من قال أن مقصود بأبي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمه أبو طالب، وعمه أدركته البعثة، وهذا قول ضعيف، لأن العرب هم يقولون، لماذا نقول عمه؟ لأن العرب تسمي العم أبا، ولكن هذا القول ضعيف وصرف لظاهر النص، وحينئذ نقول أقوى الأقوال ما تقدم، لا سيما الأول. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لأحد ولو كان قريبا فهو لا يملك له من الله شيئا، ولو كان يملك لأحد شيئا لا ملك لأبيه ودافع عنه، لكن دعوة التوحيد وعقيدة التوحيد ليس فيها محاباة كما سيأتي بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أنه لا محاباة لأحد، وأن ارتفعت منزلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذو منزلة عظيمة، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، ومع ذلك وهو أبوه ما نفعه صلى الله عليه وسلم بشيء، لأن الفاصل في ذلك عقيدة التوحيد. ومن الأدلة في ذلك، أو من أحد الفوائد في ذلك، أن نقول في الحديث دلالة على أن الله يطلع نبيه على بعض الغيب. من أين نأخذ هذا؟ حكم عليه بالنار، الرجل جاء وسأل أين أبي؟ قال في النار، ثم دعاه وقال له إن أبي وأباك في النار. آخر فائدة في الحديث نقول في الحديث حسن مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمشاعر المتعلم حينما يأتيه ما يفجعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قفا سلى مصابه بالاشتراك بالمصيبة وقال له إن أبي وأباك في النار. وهكذا ينبغي للداعية، وكذلك ينبغي للمفتي، أنه إذا جاءه من يشعر أنه في هلكة أنه يكون لطيفا معه ويبحث له عن المخارج الشرعية بعدما يبين له أن هذا حرام. أرأيت حينما جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت، هو جاء وهو يشتكي ويقول هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فجلس الرجل وجاء رجل بتمر وقال يا رسول الله تصدق بهذا، وكان الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقاتهم حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الرجل هذا التمر وقال له اذهب فتصدق به. هذا الرجل ماذا قال؟ قال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها بيت أحد بيت هو أفقر منا يا رسول الله. فقال النبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بها على أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه يقول هلكت وهو متأثر أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التدرج، ثم أعطاه أعانه على هذه الكفارة، ثم لما رأى فقره قال أطعمه أهلك. إذن لابد أن يفرق بين ماذا؟ بين من جاء وهو يعني متأثر وفعلا هو يرى من نفسه أنه قد أخطأ وأذنب ومتأثر من جراء ما جاء به، وبين من يسأل سؤالا عابرا وكأنه لم يتأثر بهذا الذنب ويستهين به، فحينئذ من الأفضل أن يوعظ كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة. الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. الآن سنأخذ هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وكلاهما تقدمت ترجمتهما رضي الله عنهم أجمعين، والحديثان رواهما البخاري ومسلم والترمذي، حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه أيضا، أما حديث ابن عباس لم يروه ابن ماجه. ألفاظ الحديث سنتناوله أثناء قراءة الحديث. قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. ما معنى عم وخص؟ يعني دعا قريشا عامة ثم بدأ يخصص بطونا من قريش بأسمائهم، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أبلها سأبلها أي سأصلها، معنى سأبلها أي سأصلها، والبلال بكسر الباء هو الماء، اسم من أسماء الماء، فسمى الوصل بالماء لبرودته وقطعه حينئذ بالحرارة. لاحظوا الآن وجه التشبيه وهذا مهم للغاية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها أي سأصلها، والبلال هو الماء، هو الماء. لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه لصلة الرحم ببلالها؟ لأن الوصل كالبرودة وكالماء كالغيث بين الأرحام، وحينما يبل ماذا يبل؟ تبل الحرارة حينئذ حتى لا تقطع، وهذا فيه إشارة ضمنية إلى أن القطع أشبه بالحرارة، أشبه بالحرارة. وفي رواية يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهدف يا صباحة، هتف يعني صرخ وصاح، هذا في اللغة. يا صباحة هذه كلمة تقال عند العرب معروفة، تقال حينما يكون هناك أمر عظيم يدعى الناس إليه، فمن الكلمات المعروفة عندهم إذا قال يا صباحة إذن هو ينادي لأمر عظيم، شيء عظيم يريد أن ينبه على شيء، فهتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة اجتمعوا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفحي. سفح يعني أعلى الشيء، وقيل هو عرض الشيء. بسفح هذا الجبل، يعني لو أخبرتكم أن خيلا ستأتي من أعلى هذا الجبل. وقيل السفح هو عرض الشيء، عرض الجبل. بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين، صادق عندهم. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب: تبا لك، تبا لك أي خسارة لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه الصورة: تبت يدا أبي لهب وتب. مكتوب هنا وقد تب، وهذه رواية من الأعمش، والأعمش زادها ليس لأنها قراءة وإنما حكاية، وهذا هو الأظهر، لأن القراءة المشهورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما فيها وقد تب، لكن الأعمش حكاها وقد تب لتحقيق ما سيؤول إليه أبو لهب. وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وأمه خزاعية، وكني بأبي لهب لأن له ابنا اسمه لهب، وقيل لأنه شديد حمرة الوجنتين فكني بذلك، فوافق هذا ما سيصير إليه أنه سيصل نارا ذات لهب. وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات في وقعة بدر. هو لم يدرك غزوة بدر، وإنما أناب أحدا عنه، لكنه لما وصلته الأخبار وانتصار المسلمين مات غما وكمدا. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين ونختم بهما درس هذا اليوم. الفائدة الأولى أن نقول قوله صلى الله عليه وسلم قول أبي هريرة لما أنزلت، نأخذ منها صفة من صفات الله جل وعلا، وهي العلو. العلو، لأن النزول يكون من علو إلى أسفل، وتقدم الكلام عن صفة العلو والتفصيل في ذلك عند شرحنا لحديث إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، الحديث. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تكييف. الفائدة الثانية نقول الحديثان يدلان على أن من فقه الدعوة البداءة بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا من فقه الدعوة. وتأملوا، حينما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعوة بدأ بالأقربين، وهذا على خلاف ما عليه بعض الدعاة اليوم ممن يهتم بالأبعدين ويغفل عن الأقربين. وهذا لا يعني تزهيد في دعوة الأبعدين، ولكن ليس من الفقه أن يكون بيتك خالي من دعوتك وترى نشيطا في دعوة الأبعدين، وإنما ابدأ بالأقربين فإن لهم حق، وهذا من حقهم، بل إن من أعظم الحقوق في صلة الأقربين حق التوحيد والدعوة إلى التوحيد. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به وقال في خاتمة الحديث: ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها. فهذا هو حق، وينبغي للداعي أن يتفطن لمثل هذا ولا يخلي بيته من دعوة وأقاربه من دعوة. ومع الأسف نجد من أنفسنا أننا ماذا؟ أننا مع الأقربين ربما يعني الإنسان تستحكمه العاطفة والقرابة، ويجامل أحيانا على بعض المنكرات ونحو ذلك، ثم هو مع الأبعدين تجد أنه داعية منطلق، وهذا يعني من قلة الفقه في فقه الدعوة. بل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين لماذا؟ أولا لما لهم من حق القرابة والصلة فبدأ بهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الحكم في ذلك حتى لا يكون عدم دعوتهم مدخلا للأبعدين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مشاهد الآن. بعض الدعاة لما يأتي ينصح أناس يقول أخي أخوك أخي في عند المنكر فلان. جيد جيد. طيب هو سؤالك يعني ينقسم إلى قسمين. يقول يعني الآن الأقربون حينما تدعوهم لا يأخذوا ولا يقبلوا منك لكثرة الأمساس بينك وبينهم، ومثل وأيضا يقولون تذكر يذكرونه بالماضي، تذكر يوم كنت ويوم كنت. طبعا الجواب على هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التذكير بالماضي. الآن لابد أن تعرف أنه أمامك مدعوين، لابد أن نتحملهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وتحمله للدعوة. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم كلهم ليجتمعوا ويسمعوا منه، من الذي رد عليه؟ عمه. وماذا قال له؟ تبا لك. واستهان بدعوتها، ما جمعتنا إلا لهذا. وبدأ يعاديه إلى أن مات وهو يعاديه. التذكير بالماضي لا بد أن نحن نعرف المدعو الذي أمامنا، نقول له هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كانوا عليه قبل الدعوة، ثم فتح الله عز وجل عليهم بالإسلام، وهذا لم يعيبهم بشيء، هم خير القرون، ومع ذلك كانوا أول يفعلون ويفعلون ويفعلون، وهذا لم ينقص من قيمتهم. إذا تاب الإنسان انهدم كل ما سبق من سيئاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. فلا بد أن يفقه في هذه النقطة أولا. ثم ثانيا في قضية دعوتهم أنهم لا يستقبلون، نحن لا نقول أنه لا يوجد إلا طريق واحد في دعوتهم، لا بد أن ندعوهم مباشرة. لا، أنظر ما هو السبيل إلى التأثير عليه. قد لا يكون بي أنا مباشرة، بشخص آخر. ممكن أنا عندي أخي مثلا على سبيل المثال رأيته على منكر، لا يلزم أن إذا كان أخي ما يسمع مني أنا، ما يكون أنا الذي أباشر هذه الدعوة، وإنما أكون أنا السبب. نعم، وأنا أدعوهم لكن بطريق غير مباشر. أنظر مثلا على سبيل المثال أحد من أصحابه أو أحد يحبه هو من الدعاة، وأقول للداعية إن أخي مبتلى بكذا وكذا، فلو نصحته، فلو بينت له بهذه الصورة، أحيانا برسالة تكتبها، أحيانا بهدية، أحيانا الوسائل الدعوة كثيرة. وليس المعنى أنني لابد أن أباشرهم، وإنما أنظر وأتأمل بالأفضل والأسلوب الأمثل في دعوتهم، وهذا هو المراد. طيب الأمر الآخر أيضا نقول أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأقربين قبل الأبعدين حتى يقطع طريق أي عطف وأي مدارات للقريب والسكوت عن منكراته. ولاحظوا يا إخواني، حينما نقول السكوت عن منكرات وكذا، لا يعني هذا أن الإنسان يجابه، ولا يعني أن هذا يغلظ عليهم. لا، هذه ليست من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دعوته صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بهذا أن لا يترك الدعوة بأي وسيلة بأي طريقة بالحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للدعاة درسا، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الدين تقرب على قضية العطف. يعني مثلا أضربكم مثال، الآن بعض الأمهات ما تقعد أبنائها لصلاة الفجر عطفا عليه أو رحمة له، دعوه ينام يرتاح، ما جاء إلا متأخر بالليل أو غيره. الآن هنا غلبت العاطفة على الدعوة ولا؟ وهذا قد يحصل معنا لكن بمثال آخر وأمثلة أخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ماذا؟ أنه لا محاباة هنا ولا تقديم على دين الله جل وعلا. الدين أولا، وإن من العطف عليهم والشفقة أن يبدأ بدعوتهم. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم عم وخص، وبدأ ينادي كل بطن من بطون قريش باسمه، إلى أن نادى ابنته فاطمة وعمته صفية، ومع ذلك يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وهذا كله بيان الحسرة. وهكذا الداعي أيضا يبين حرصه ويبين شفقته، ما يأتي ويعطي الأوامر هكذا يصرفها ويذهب، لا، فإن الدعوة إلى الله عز وجل تكون باللطف وباللين ويبين الشفقة. مع الأسف وهذا موجود عندنا، وأنا أولكم في هذا، أحيانا نحن نتعامل في الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، أهم شيء أن نقيم الحجة ونذهب. لا، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيم الحجة ويذهب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على عمه، يتردد على، حينما سمع باليهودي جاره أنه في أنه مريض عاده وعرض عليه الإسلام، لاحظ عاده، هذا يعني لما جاءه في حال المرض ونحو ذلك، هذا من تأليف قلبه وتطيب قلبه. نحن أحيانا نعطي التعليم أو مثلا نقول الأحكام الدينية كأنها فقط نقيم الحجة وهذا حرام واتق الله مع السلامة، هذا ليس بهذه الصورة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في دعوته كما سيأتي بإذن الله تعالى، وكان لطيفا، كان يحرص على الأمور التي تكون مفتاحا للدعوة، يعود مريضا يعطي شخصا مالا، يأتي إليه ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، ما يأتي ويقول أنت لك زمن على الكفر والآن أنت مريض وأنت، لا، لاحظ اللطف، أي تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه فيه لطف، وهذا اللي نحتاجه اليوم ونفتقده أيضا في تعاملنا مع غيرنا، سواء مع أبنائنا أو مع إخواننا أو مع أصدقائنا أو مع أي كان، وهذا مع شديد الأسف منتشر بشكل كبير، ولذلك الإنسان لابد أن يربي نفسه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ومثل هذه الحديث ينبغي لا يمرها الإنسان هكذا، صحيح سمعناها كثيرا لكن لابد أن نمتثلها في واقعنا وفي حياتنا. صحيح أن الإنسان ربما يصعب عليه في البداية، لكن حاول، تعودت على شيء اترك الذي تعودت عليه وامتثل هدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم شيئا فشيئا، وذلك ستجد أثرا لهذه الدعوة بهذه الطريقة. من فوائد الحديثين أيضا أنهما يدلان على سرعة استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله جل وعلا، فمجرد أن الله عز وجل قال وأنذر عاشيرتك الأقربين، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقام على الصفا وبدأ ينادي، وهذا فيه امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة، وفيه عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فمجرد أن أمره الله عز وجل مباشرة بادر النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث منادات النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء من قريش يجتمع معهم في النسب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني كعب، بدأ ينادي بطون من قريش، هذه البطون لا تتعدى الجد الرابع الذي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم معهم. أخذ منه أهل العلم على أن صلة القرابة تكون بمن يجتمع معهم في الجد، بدليل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذه الدعوة بقوله في آخر الحديث ولكن لكم رحم سأبلها ببلاله، كأنه يقول أن من صلة الرحم أني آتي وأدعوكم إلى التوحيد، أدعوكم إلى، وأيضا حتى هذه العبارة بمعناها العام صلة الرحم، الزيارة أو التفقد أو غير ذلك، دليل على أن الأجداد إلى الجد الرابع وهما الموجود هنا، من الجد الرابع فما دون هم الذين لهم حق الصلة، أما ما فوق ذلك فليس له واجب الصلة، وهذا هو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وأن القرابة تكون من الجد الرابع فما دون، فما دون، وكل بحسبه، يعني كل قريب بحسب ما لا بد أن يوصل، سواء كان مثلا إن كان أبا فلا بد من زيارته مثلا يوميا، أو أما كذلك، إن كان أخا في بيت آخر أسبوعيا مثلا، على حسب العم، العمة، على حسب القرب والبعد يكون ذلك، والمرجع في هذا العرف، والمرجع في هذا العرف. من فوائد الحديثين أيضا نقول حديثان يدلان على شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق وما خاف، مع أنه يتكلم مع سادات قريش وناداهم بأسمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق من غير خوف ولا محاباة، وبين لهم شفقته صلى الله عليه وسلم وحرصه عليهم، وقال لهم أنقذوا أنفسكم من النار، وقال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول حديث أبي هريرة فيه دلالة على غاية كرم النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ هذا؟ كرم النبي صلى الله عليه وسلم من أين نأخذه؟ من قوله ماذا؟ تأملوا في الحديث. نعم، الذين معنا في الشبكة أيضا، من أين نأخذ كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، أحسنت. قال لفاطمة سليني من مال ما شئت. وجاء في حديث آخر لما نادى صفية وفاطمة رضي الله عنهما ونادى بني عبد المطلب قال سلوني من مال ما شئتم، يعني أي شيء تسألوني فسأعطيكم، لكن لا تسألوني في أنني أشفع لكم وأنتم على الكفر، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ويشهد لهذا، وهذا في بيان أيضا ماذا؟ أنه لا يمنع أن يوصل الكافر بالمال، أن يوصل الكافر بالمال، فإنه عد بطونا من كفار قريش، ومع ذلك قال سألوني من مالي ما شئتم، يعني لو سألوه أعطاهم. وهذا فيه معنى أنه لا مانع أن يعطى الكافر من المال، وأنه للكافر أيضا كان قريبا صلة رحم لا يعطى حقه في هذا، والله عز وجل لا ينهانا عن هذا، كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما دام أنه كافر غير حربي فلا يمنع أن يوصل بالمال، هدية، هبة، صدقة من باب الإحسان العام، ليست صدقة واجبة. الصدقة الواجبة تعطى الكافر حينما يؤلف قلبه، لكن أن يعطى الكافر مثلا على سبيل المثال مما ابتلي به أهل زماننا اليوم الخادمة الكافرة، أن تعطى من المال إن نوى في ذلك تأليف قلبها فهو أفضل لا شك، ويقول لها الإسلام يحثنا على الإحسان وهذا مما حثنا عليه الإسلام، ويعطيها من المال، هذا أفضل. ولكن بشكل عام لو رأى الإنسان مثلا أراد أن يعطي مجموعة من العمالة وفيهم كفار لا مانع أن يعطيهم ويطعمهم جميعا، فهذا من الإحسان، لأنه ما دام أنه غير حربي فإنه لا بأس بأن يعطى، لا بأس بأن يعطى، دل على ذلك الكتاب، الكتاب والسنة. وذلك قال الله عز وجل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، مفهومه أن الذين يقاتلوننا الآن نعطيهم ولا كرامة لهم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا الحديث من فوائد الحديثين أن نقول حديثان يدلان على أن أعظم ما يصل به العبد رحمه التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للتوحيد، وهذا أهم شيء وأولى شيء وأول شيء يبدأ به. من الفوائد أيضا نقول حديث ابن عباس فيه دلالة على أهمية التوطئة أهل الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لهم بعدما جمعهم قبل أن يقول لهم ذلك قال لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صادق. وذلك وطأ للدعوة وبدأ معهم في الأرض المشتركة، وهذا ينفع في المناظرة أحيانا، حينما تناظر شخصا فإنك تكون أنت وياه في الأرض المشتركة، تقول أنا وأنت نتفق على كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تبين له وجه الافتراق فيما تراه أنت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وطأ لدعوته وبين لهم وأقرهم بصدقه، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصدقونه، وقال كنتم صدق، قالوا ما جربنا عليك كذبة، أنا أنت صادق عندنا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن الفوائد أيضا نقول الحديثان يدلان على فضيلة التوحيد، وأن به النجاة من النار وبتركه دخول النار. ومن فوائد أيضا نقول حديث ابن عباس دليل على أن سنة الله تعالى في طريق الدعوة أنه لن يسلم أحد من الأذى، ولو كان أحد يسلم من الأذى في طريق الدعوة لسلم من؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومع ذلك لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن من؟ من الأقربين، من عمي. ولذلك بعض الإخوة وبعض الشباب يقول الله أنا دعيت أمي وقلت لها كذا وكذا لكن ما سمعت لي، أو إلى غير ذلك، أو أعرضت عني، أو مع أختي أو مع أخي أو مع قريبي أو عمي أو ابن عمي. نقول هذا ما جئت بشيء جديد. النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ يقال له تبا لك، وهو الصادق الأمين عندهم، أكنتم مصدقا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، كذبا، أنت مزكى يعني عندنا. ومع ذلك أول ما قال هذه العبارة قال له عمه تبا لك أمام الناس. هذا فيه دلالة على أنه لن يسلم، أنه أن هذا الطريق من سنة الله عز وجل، فيه أنه لا بد من الإعراض فيه والأذى فيه، لا بد أن يواجه الإنسان. ولذلك الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا الصبر؟ لأنه لا بد للإنسان أن يتعرض لمثل هذا الأذى، وإن لم يتعرض لمثل هذا الأذى فإنه لا بد أن يصبر أيضا على طول الطريق. طول الطريق الدعوة تحتاج إلى صبر ومصابرة، يحتاج الإنسان دائما أن يذكر نفسه بالصبر على هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء. آخر فائدة أن نقول حديث ابن عباس دليل على سبب نزول سورة المسد، على سبب نزول سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، فإنها نزلت لهذه الحادثة حينما قال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا، فأنزل الله عز وجل هذه الصورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك أسئلة، وأيضا الذين معنا في الشبكة إن كان هناك أسئلة اكتبوها. نعم تفضل. ما الفرق بين الزحزحة وبين الدفع؟ طيب، قول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من الفوائد في هذه الآية، ولن أبسط فيها لأنه هذه تحتاج إلى رجوع التفاسير وتحتاج إلى استحضار أقوال أهل العلم في هذا، ولا أستحضر شيئا من هذا الآن. ولكن ما في شك أن اختيار أو أن ألفاظ القرآن، وهذا تقدم معنا في أصول الفقه، أن تغير الألفاظ تدل على أن كل لفظة لها معنى، وليس معنى أن هناك أن هذه الألفاظ مترادفة وأن الزحزحة هي مثل الدفع ونحو ذلك، لا، وإنما الزحزحة مثل الزلزلة مثل القلقلة، هذه تأتي على وزن فعل له، وهي من الأوزان الصرفية التي تأتي بمدافعة بين أمرين. ولذلك هي من أفعال أو من كلمات التفاعل التي تكون من طرفين. الإنسان حينئذ ينازع ماذا؟ الدنيا وشهواتها، ولا شك أنه يعترضه في حياته أشياء كثيرة للغاية، وهذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن يصبر الإنسان ويحاول على قدر المستطاع أن يذكر نفسه بمثل هذه الأمور. هذه اللفظة توحي بماذا؟ توحي أن الإنسان سيواجه أشياء كثيرة يحتاج معها ماذا؟ يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، وأنه إذا حقق هذا حقق الفوز والنجاة في الآخرة. هذا المفهوم العام للفظة، لكن من حيث الخصوص هذه تحتاج الرجوع إلى التفاسير. نعم. نعم. أنذر. هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس على إطلاقه أن يقال مثل هذا أنه يعني لا بد أنه سيواجه يعني أنهم شدة ونحو ذلك، لا، بل من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من كان أول من آمن به كخديجة رضي الله عنها، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه تعلمون عمه العباس كان من أقرب الناس إليه، وكذلك حمزة رضي الله عنهما، كان أيضا علي بن أبي طالب من أقاربه، وجملة من أقاربه من آمن مع سعد بن أبي وقاص خاله، ومع ذلك لم يعني هذا أنه، لكن أحيانا النذارة والبشارة هما لفظان بينهما عموم وخصوص، وإذا قيل النذارة ليس معناه على وجهها الخاص أنه إنذار ووعيد ونحو ذلك، ليس على الإطلاق، وإنما المقصود به الدعوة بشكل عام، ولكن ربما في هذا الموطن ربما له وجه من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم ورهبهم وقال لهم، قال أنقذوا أنفسكم من النار ونحو ذلك من العبارات، لكن مع ذلك قال الله عز وجل له قم فأنذر، وهذا ما يعني أنه التخويف فقط، وإنما يبين لهم الوعد والوعيد، والله أعلم. هنا سؤال نأخذ من الشبكة ثم أرجع لك. هنا سؤال يقول نواجه في الغرف الدعوية مضايقة ونحو ذلك، ما هو وشتم وسوء ظن وكلمة وسوء ظن بالعاملين في الغرف الدعوية ونحو ذلك؟ نقول هذه الأشياء من البدهي أن يراها الإنسان وأن تتعرض له في مسيره في الدعوة إلى الله عز وجل، واعلموا دوما وأبدا أن مثل هذه الأمور لن تضيع عند الله عز وجل، فالله عز وجل سيعطي الإنسان ما أبتلي فيه بهذا الطريق، ولربما كانت مثل هذه الأشياء التي تواجه الإخوة في الدعوة إلى الله عز وجل، ربما تكون هذه الأشياء اختبار وامتحان من الله عز وجل، هل تصبر أم لا تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم واجه أكثر من هذا وأعظم من هذا، واجه إيذاء حسيا ومعنويا، وواجه لفظا يعني قولا وفعلا، وواجه طردا وحجارة تسلط عليه وسل الجزور يوضع على ظهره ونحو ذلك. نحن إن واجهنا مثل هذا الشتم وهذا السب من بعض مثلا الذين يدخلون في الغرف، هذا لا يعني أن الإنسان يعني يضعف في مثل هذه المواطن، لأنه كما تقدم هذا هو طريق أو طريق الدعوة الفطرية الذي لا بد أن يكون فيه شيء من الأذى وشيء من الإعراض وشيء من الشتم والسب وغير ذلك من آفات اللسان، وعلى العبد أن يصبر وهو سينال أجر الدعوة والصبر على الأذى فيها، بل هو في هذا يستكمل أركان الدعوة، فإن الدعوة لا بد لها من علم وعمل وصبر وتواصي بالحق، هذه أربعة أركان. فحينئذ تأتيك سبب يسبب لك أن تأتي بهذا الركن، هذا شيء تؤجر عليه بإذن الله تعالى. فدوما انظر لمثل هذه الأشياء من وجهها المشرق حتى يكون الإنسان ويتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقبل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيف صبروا، والله أعلم. نعم. جي. يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما خوفهم في مثل هذا الموطن ولم يستخدم البشارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم استخدم النذارة واستخدم البشارة، جاء في هذا الحديث النذارة وجاء في حديث أخرى البشارة، فقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الملوك ليسلموا ويبشرهم بالجنة، وذهب إلى مواطن الكفار أيضا وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال لهم تدخلوا النار إذا تركتم لا إله إلا الله، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن والله أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة وهو صلى الله عليه وعلى وسلم لا يجهر بهذه الدعوة، فلما كثر عداء الكفار ونحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صابر عليهم، أمره الله عز وجل بمثل هذا أن ينذرهم لما جاء الوقت المناسب لمثل هذا. هذا إذا قلنا في هذه الحادثة، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم البشارة أيضا، وتجمع هذه الأدلة مع بعضها البعض، لكن ربما يكون هناك تقديم وتأخير في بعض الأحاديث، وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوبا واحدا وهو الترهيب فقط، وإنما الدعوة أو الأدلة مليئة بالترغيب والترهيب، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
هل أحد صحة حديث ماذا؟ هذا الحديث لا ما أذكر أحدا طعن في صحته، لا ما أحد. الشروحات التي طلعت عليها وأيضا هي شروحات واسعة مثل فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، وهؤلاء بالغالب يستوفون كل الأقوال، ولا نقول أنهم يستوفون كل شيء بالغالب الأقوال، لكن لم أقف على شيء من هذا. نعم، آخر سؤال أبو ماجد. ولا نصرانية ولكن كان أهل الموسى.
يعني هل هذا يعطينا قناعه من الايه الموجوده بالتوراه والانجيل قبل نزول القران اذا كان الراهب اليهودي قبل القران وقبل؟
طيب يقول قول النصراني وقبله اليهودي ما اراه الا الحنيف، قال ومن حنيف؟ قال مله ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هل معنى هذه ان هذه الآية أو هذا المعنى نزل في التوراة نزل في الإنجيل؟ الله أعلم، لكن عندنا جزم يقينا أن التوحيد لا شك أنه نزل في التوراة، ولا شك أن التوحيد نزل في الإنجيل وجميع الرسالات، وهذا مما يدعو إليه جميع الشرائع. ولكن هل هو بهذا النص؟ لا، لم يأتي ما يدل على ذلك، لكن التوحيد لا شك أنه جاء بنصوص كثيرة في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله.